اليوم ختام السيرة النبوية والكلام على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالمفارقة الدنيا بأسرها، وكيف كانت المسألة أو وقع المسألة على الصحابة الكرام. وقلنا بفضل أننا سنستهل دروسا أخرى فيها نفس حياة القوم، لأننا في هذه الزمانات لا نستطيع أن نعيش في هذا الزمان بما نراه، ولا نستطيع أن نرى ديننا وأهل ديننا وهم يتراجعون هذا التراجع. لكن أقول نعيش مع الصحابة الكرام في المواقف، مواقف الصحابة، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، الفوائد والفرائد والقواعد والأحكام والحكم والمواعظ من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. هذه إن شاء الله كل صحابي جليل على الأقل سأخذ مواقف ثلاثة من مواقف النبي معه، ونستفيد من هذه المواقف تربويا وأمور توعوية وأيضا تأصيلية وتقعيدية. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل موته قد أشار الله جل في علاه له بقرب الأجل، والمسألة في ذلك على الإرهاصات التي كانت قبل وفاة أعظم مخلوق عرفته البشرية، أكرم الخلق على الخالق. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله جل في علاه لم ينادي على أحد بلقبه إلا هو، يا نوح يا إبراهيم، لكن عندما كان النداء إنشاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما نداه إلا بلقبه معرفة لمكانته: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. هذه مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة، يعني يتجلد فيها المرء. لكن أنا أقول هذه زمانات، زمان عجيب جدا، زمان تراجع الأمة في ذيل الأمم، والسبب الرئيسي في ذلك مفارقة الديانة وعدم معرفة مواطن العز لهذه الأمة. مواطن العز الأمة قد اختلط على الناس ولبس عليهم في ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن اعتز بالله جل في علاه. لكن قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك إرهاصات كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره لوظيفة ما أراد الدنيا بأسرها، ما أراد منها إلا الوظيفة التي عاش لها، أفرض حياته بأسرها لهذه الوظيفة، والله جل في علاه ما خلقه إلا له. ولذلك كان يقول: وظلي وجعل رزقي تحت ظل رمح. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو قاتلوني على ذلك لقاتلتهم ولو انفردت السالفة. هناك إرهاصات ومقدمات قبل الموت، ثم وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها موت النبي وما حدث للصحابة، حتى أقوى الناس ما استطاع أن يتحمل مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب أشهر سيفه، وكما سيأتي كيف قال أنه ذهب إلى ربي وسعود. عامة يعني نحاول ختم هذا أو هذه السيرة، وإن كان الموقف مؤلما، ولكن حياتنا مرتبطة بهذا الإمام، بهذا العلم، بهذا الرسول الذي أثر في جميع الخلق، وبه انتشر التوحيد وتمكنت الأمة ونصر الله الراية وتمكنه من العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، عندما ضرب الكوديا وهو في أحلك اللحظات فبشرهم قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قام للناس خطيبا يبشرهم بكنوز كسرى وقيصر، وقام المنافقون يشوشون عليه، والمسألة فارقة بينهما في عامل القلب في الداخل. الصحابة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يجدون أن الواقع يخالف ما سمعوه، وهذه الحقيقة. ولذلك الإنسان أصلا لابد أن يكون عاقلا رشيدا، لا ينظر إلى الظواهر فقط، لابد أن يعلم ما يأتي ما وراء ذلك. فالذي حدث بأن هؤلاء الأماجد الأماس الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وأما المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وكانت البشارة بتمكين هذه الأمة، وانتهت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مر السلام قد بلغ بتمام حتى رده الله إليه ردا جميلا. ابدأها وبعد ذلك نأتي بالمسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب. هذا الباب باب عظيم، هذا باب تحول الأمة بأسرها، لأن هذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة، ثم قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة، قال ثم ملك عضود، ثم قال حكم جبري، ثم قال ملك جبري، ثم بعد ذلك قال وتعود الخلافة على منهاج النبوة. فتعلقنا بهذه اللحظات التي نرى فيها أن النبي يفارق الدنيا لابد أن تعاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالديه وللسامعين. يقول المصنف عليه رحمة الله في طلائع التوديع، يقول لما تكملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله. قد اعتكف في رمضان من السنة 10 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فحسب. وتدارسه جبريل القرآن مرتين، وقال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه. وفي أوائل سفر سنة 11 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرتكم أي سابقكم وقادمكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعد، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل آخرها أولها الآخرة شر من الأولى، وبشرهم قائلا إنا بكم للاحقون. وفي اليوم 29 من شهر صفر سنة 11 وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذ الصداع في رأسه حتى أنهم كانوا يجدون ثورتها أي ارتفاع الحرارة فوق العصابة التي تعصب بها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما، وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما.
نعم.
وفي الأسبوع الأخير ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا أين أنا غدا.
نعم.
ففهمنا مراده فأذن له ليكون حيث شاء، فانتقل إلى عائشة رضي الله عنها يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدمه حتى دخل بيتها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم الأربعاء قبل 5 أيام من الوفاة قال اتقدت حرارة العلة في بدنه فاشتد بها الوجع وغمي عليه، فقال هريق علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم، وعند ذلك أحس بخفة فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا وثنا يعبد وعرض نفسه للقصاص قائلا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها فقال رجل إن لي عندك 3 دراهم فقال اعطه يا فضل
جزاك الله خير. نعم. إذن عندنا إرفاصات أنا قلنا أنا ختام الكلام على السيرة ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة. إن الله جعل خلق النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة عظيمة الدنيا بأسرها لا تساوي جناح بعوضة عند الله جل في علا والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما كان في هذه الدنيا لأنه قام لتحقيق قضية الكون الكبرى وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنوات عمره في مكة ويعني قد أرسلت إليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم قبل أن يبعث ثم تأتي خديجة فتسمع وكانت ثرية غنية وكان لها مكانة راقية سامية في أهل مكة وامرأة كانت يعني من رفعاء النساء أهلها حكام وهي أيضا كانت غنية ثرية لكنها علمت بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه وكانت تكبره بـ15 سنة فأرسلت إليه حتى جاءت المرأة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هذا قبل أن يبعث فقالت للنبي تريد الزواج قال نعم أريد الزواج ولكني لا أملك فقالت له هناك من يكفيك المؤونة فتوافق قال أوافق من وسأل أولا من فقالت خديجة كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه وطبعا علمت خلقه ودينه لما استعملته ووجدت له ظلة الناس كلها في الشمس وهو في ظلة وجدت منه الأمانة والخلق والديانة فقالت إن الملائكة تحرس هذا الرجل فبعثت إليه فتزوجته وكأني به معها حينما أراد الله جل وعلا أن يهيئ له أمر البعثة ويرى جبريل عليه السلام لما ارتجف وجاء إلى خديجة يقول زملوني دثروني فقالت فلما زملوا قال لها وقص عليها ما حدث فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. النساء أكثرهن العقل عندهن ليس قوي يعني لسنا أهل رشد وهن كتلة عواطف قد تغلب العاطفة عليهن لكن العاقلة الرشيدة منهن تخلط بين العاطفة والعقل فتكون خير النساء على الإطلاق أو تكون خير النساء على الإطلاق. خديجة كانت كذلك مع العاطفة ومع العقل والرشد والدلالة على فراسة خديجة رضي الله عنها وارضاها. لذلك جمهور العلماء اتفقوا على أن خديجة هي أفضل نساء العالمين وهي كان الحق أن خديجة أفضل نساء العالمين وعائشة أفضل نساء العالمين كما سيأتي. نحن بنمر سريعا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى المحطة الأخيرة التي نقف عندها الآن. فخديجة قالت له هنا في فراسة المرأة الرشيدة ولذلك تكون فائزا جدا إن أعطاك الله امرأة لبيبة أريبة عاقلة رشيدة أنت تأوي إليها فتغنيك عاطفة وودا ولطفا وأيضا تكون خير مرشد لك وخير ناصح. فقالت له والله لا 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 قالت والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى دقة النظر عندها والعقل فأتت بصفات الصفات هذه إذا اكتسبها المرء يكون أرقى الناس. قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق في القول وإنك لتحمل الكل وإنك لتكسب المعدوم وإنك لتقري الضيف. فهذه الصفات إن اجتمعنا في شخص الله تعالى ما يجمع له هذه الصفات إلا وأراد رفعته ورقي مكانه. ثم أخذته إلى ورق بن نوفل فأكد على ما قالت وقال إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. عاش معها دهرا ودعا إلى الله. أول ما من آمن هو أبو بكر وهذا صديق الرحلة هنا تعرف رفيق الدرب الإنسان إذا عاش وحيدا صار في الدنيا وحيدا قد يقتله، أتقتله الوحدة، لكنه عندما يتذكر هؤلاء القوم وكيف كان الله جل وعلا اصطفى صحبة يعني خاصة له رزق، لأن هذا رزق من الله جل وعلا، الصحبة رزق، وأيضا النساء اللواتي يكن في البيوت رزق. فأبو بكر الصحبة ذهب إلى أبي بكر فأسلم أبو بكر، هو أول الذين دخلوا الإسلام على الإطلاق. الكلام بأن علي بن أبي طالب هو أول من أسلم كلام ضعيف جدا. صحيح أبو بكر أسلم، وكأن به بعدما أسلم وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وأوقف نفسه لله. هكذا العز للإنسان أن يعرف معنى العز بالعز بالله جل وعلا، فأوقف نفسه لله جل وعلا وكان ماله كثيرا. وتعلمون بأن أبا بكر باع الدنيا وضرب بالنعل على وجهه ولم يعرف قفاه من وجهه لله، وأنفق ماله عن بكرة أبيه بسبب العتق، أعتق بلالا، ولذلك عمر كان يفتخر ويقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب يدخل، ثم العشر المبشرين، ستة منهم كان أبو بكر هو السبب فيها. الله جعل له حكم، إذا أراد شيئا هي له أسبابه. وكأن ابن سلم يمر على عمار وهو يعني يعذب، وياسر يعذب، وأيضا سمية تعذب، ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. وأبو جهل يزداد في الطغيان ويزداد في العته والسفه فيما هو فيه، وهو الذي قتل سمية برمحه، وتكالبت الدنيا على النبي، وده اختبار. يعني لما تجد الضيق يشتد، هذا اختبار، أيام اختبار، هو اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم، اختبار للذين أسلموا، ولأن الله تعالى لا يحب المنافقين، ولأن الله لا يقبل من القلب أن يكون مشوشا. يعني التفات القلب، الإنسان إذا التفت قلبه لغير الله جل وعلا خسر الدنيا والآخرة. والله يراقب القلوب، يعني لا يراقب الأبدان والظاهر أصالة، لكن يراقب القلوب أصالة، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فأراد الاختبار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الاختبار عليه صعيبا عندما اشتد الكرب على أصحابه بمكة، واشتد الكرب عليه، طلب أن يذهب إلى ابن كلاب يا عبد علي، عبد علي ذهب إليه، فلا ذهب، عرض نفسه لهم ليدعو إلى الله جل وعلا، فنهروا وزجروا، والأطفال رموه بالحجارة كأنها تدمن الآن الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء يعني متعجبا، هذا سيد الأولين والآخرين. ولك أن تعلم أن الله يعني اختبر نبيه صلى الله عليه وسلم ليظهر المعدن. كل اختبار، أي اختبار لأي أحد، هو الإظهار معدنه الأصيل، إن كان الماس يبرق أو إن كان زيفا بهرجا، والبهرج لا يساوي شيء، يعني لا بد ألا تعتمد إلا على المعدن الأصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء لو تذكرني به، قال ربي إلى من تكلم، إلى
اللهم
إني أشكو إليك ضعف حيلتي، ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. من الذي يقول بذلك؟ هذا أكرم الخلق على الخالق، لما يتكالب عليك أهل الكفر والفسق والفجور وهم لا يسوون غرزة في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وقال إلى من؟
إلى من تكلم،
إلى من تكلني، إلى عبيد، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى
قريب ملكته أمري،
أو إلى قريب ملكته أمري. قهر الرجال هذا صعيب، قهر الرجال هذا صعيب، الحر بالذات لا يطيق أن يقهر، هذه هشم العظام أن يقهر الرجل، والحر لا يقهر، ما يتعالى أمام أي شيء يأتي عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى قريب ملكته أمري، فقال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذن المسألة، أنا دائما أهيب بنفسي وإخوتي، أقول المسألة في كيفية علاقتك بينك وبين الله. إن كنت صادق العلاقة بينك وبين الله فأنت في السماء، وإن كان الناس بأسرهم عليك ليس معك. فهو قال إن لم يكن لك بي غضب علي، لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. ثم بعد ذلك لما جاءه ملك الجبال وهو رحمة منه قال لا، على الله يخرج منهم من أصلابهم من يوحد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالهجرة، هاجروا إلى الحبشة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر تعجل وقال الهجرة رسول الله، قال ابقى. وهنا شوف تهيئة، أبو بكر ما يريد يجلس، يريد أن يفعل ما فعل القوم وأن يهاجر من أجل أن يفر بدينه والنبي صلى الله عليه وسلم، له ما له أحوال مع الله جل وعلا، لكن أبى الله عليه إلا الرفع، لعنة الله على الرافض، أخبث خلق الله، يعني يقول الله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صحيبي لا تحزن إن الله معنا. فقال له أبو بكر قال له الصحبة قال الصحبة. فطبعا أبو بكر الصديق يعني صار قلبه إلى السماء فرحا بذلك، ثم كانت الصحبة، ثم بعد ذلك كان صادق الرفقة معه ليبلغ. أعظم كلمة قالها أبو بكر، وإن كان الحديث فيه ضعيف لكن المعنى صحيح، وش هو أعظم كلمة قالها عند هذه الرحلة عندما كانوا يعني في الغار، وقال لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. وكان الأمر هنا زلزلة رجفة شديدة جدا، وعند الزلازل في هذه الباب المواقف لما تنزل هي مواقف من أجل أن يغسل القلب، من أجل أن يجلي الله جل في علاه ما في القلب من صدق، ولأن الله لا يحب إلا الصادقين، والإخلاص أمر عزيز ما أحد يعلمه. فلما اشتد الأمر على أبي بكر قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا، فقال لا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. هذه المعية معية النصرة والتأييد، كما كان في موسى عندما قال إنا لمدركون، فرعون مع جنودي والجحافل ما أحد يستطيع، ليس لأحد قرار إلا بالله جل في علاه. ففرعون لما قال إن هؤلاء شذمة قليلون والجميع قالوا إنا لمدركون، انتهى البحر أمامهم، ويوشع بن نون ينزل يغوص في البحر يقول يا موسى أعلم أنك صادق، أين أمرك ربك؟ فأقول هنا. فقال القوم انتهى. طبعا هؤلاء ما عهدوا كيف يتعاملون مع الله، يعني كل قضية ولو كانت محتدمة مشتبكة بتنتهي في ساعة واحدة، ساعة سجود يعني لحظة واحدة، لحظة صدق في الدعاء أو لحظة سجود، وهو ساجد فقمنا أن يستجاب لكم. فقام موسى فقال بحسن اليقين، ومن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، فقام موسى فقال عندما قالوا إن لمدركون قال إيش؟
قال
كلا إن معي ربي سيهدين. قال بذلك فجاءت الفاء التعقيبية، أهل اللغة يعني يحترمون الفاء احتراما عظيما، لأن الفاء دي تدل على الارتباط دون التراخي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وكل شيء في الكون وذراته لا تتحرك ولا تسكن إلا بالله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال الله تعالى إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقام أبو بكر قال يا رسول الله إن قتلوني فأنا رجل من المسلمين، وإن قتلوك فأنت بأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأمة، لذلك كانت أرواحهم تهدى للنبي جميعا، والله تعالى أمرهم بذلك. ما كان أهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس. فلذلك أبو بكر قال له ذلك، وقال موتي أنا يعني موت شخص، أما موت النبي صلى الله عليه وسلم موت أمة. لذلك الجميع بذلوا أنفسهم وأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي دخل، وأول ما دخل كانت المدينة مظلمة، فيها ما فيها من الحرب الدروس بين الأوس والخزرج، وفيها أيضا تألبات اليهود، وكأنهم يعني في معترك دامي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاستنارت المدينة بأسرها بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نعرفه من كلام أنس عندما وارى التراب على النبي لما دفنه في القبر، فبكى القوم. ثم قال دخل النبي يوم أن دخل المدينة فأنار منها كل جانب، ثم لما مات أظلم منها كل شيء، وكأني بالنبي يربي الجميع على التآخي في الله. ولذلك سعد بن الربيع، وهذه مسألة مشكلة أنا نفسي إلى الآن ما أستوعبها، مسألة التآخي في الله بعدما أخى بين الأنصار والمهاجرين، دخل عبد الرحمن عوف على سعد بن الربيع وهذه الجميع أتكلم فيها لكن لا ينظر ما وراءها. هو سعد بن الربيع قال له انظر لي بيتان، بيت لك وبيت لي، خلاص مقسمة على أساس الأخوة في الله، ولأن لا فرق بين أعجمين والعربين إلا بالتقوى. فقال سعد بن الربيع ولي زوجتان، وأخرج الزوجتين. هذه مسألة صعبة يعني لا يستوعبها عقل، لكن عندما يتعالى الإيمان في القلب كل الجسور تتهدم وكل الجبال تسقط. فقام فقال له اختر واحدا منهما، فكان أكرم عبد الرحمن، فقال بارك الله في أهلك ومالك. ثم عاش المجتمع في هذا الباب على الحلوة والمرة كما يقولون، وعاشوا يصبرون على الدعوة إلى الله جل في علاه. ثم أتت غزوة بدر وظهر الأنصار عندما نصر الله جل في علاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها القوم، وتنقلت الإشارة من أبي بكر وعمر والمقداد، والنبي ما يريد ذلك، يريد الأنصار. حتى قام سعد بن معاذ فقال كأنك تشير علينا يا رسول الله؟ قال اللهم نعم. قال كنا أضل قوم فأهدانا الله بك، وكنا أذل قوم فأعزانا الله بك، نحن صبر في اللقاء، لو خضت بنا برك الغمام لخضناه معك. فسرت أسارير النبي بأبي هو وأمي، وقال إذن هذا جبريل لما بشر أبا بكر بالنصر. هذا كله الأحداث تمر، ثم بعد ذلك تأتي غزوة أحد ويكون فيها ما فيها من المعترك الدامي. الشباب شبابة لهم شيء من العاطفة، والعاطفة لا تنصر دين، لابد يكون فيها من علم راسخ حتى يسير تسير الأمة على شيء صحيح. فقالوا كيف نقبل أن يدخلوا، لابد أن نخرج لهم. وكانت الفجاعة الكبرى أن الرماة بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم إن رأيتم تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، إن وجدتمونا قد خطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. فحصل أن الغلبة كانت لأهل الإسلام، فنزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة. هنا النظر للدنيا، الإشكال كبير جدا. كثير من الناس يحسبون أن السعادة في الدنيا أو المكانات في الدنيا، المسألة في الداخل. السعادة ليست الدنيا بحال من أحوال، الدنيا تعاسة أصلا. العيش يمين بالله تعالى، هذه الدنيا أتعس ما تكون، وهذه الدنيا أنقص ما تكون. اسمها دنيا لأنها دنية حقيرة، أو أنها من الدنو، من إيش؟ من القلب. وقد ترحلت الدنيا مقبلة مدبرة، وترحلت الآخرة مقبلة. فهم قالوا الغنيمة الغنيمة، والله لامهم في الكتاب. لكن انظر أخي الكريم، الزلات للنبي تقع، لكن الملامة التي وقعت هنا في الكتاب عليهم مع المغفرة، لأن الله أخذ بسابق إحسانهم وما لهم من الفضل. قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أنا أريد الآية الأخيرة ختمها إيش؟ قال ولقد عفى الله عنه. وهذا تقول والنبيل قد يزل وتنادي حسناته على الزلل فتغمط في بحر هذه الحسنات. عثمان بن عفان نفسه فر في هذا اليوم. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما قال بكل ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. فكأن أبي سفيان يقول يوم كيوم بدر، يوم النساء ويوم النصر، يوم علينا ويوم لنا. والنبي يقول ألا تردون؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. ثم تمر الأحداث، فيحدث أن اليهود، واليهود قوم أصحاب غدر، اليهود يحركون الدنيا بأسرها الآن، عشان يعرف الدنيا بأسرها تخضع لحركات من هؤلاء. الغرض المقصود أنهم حركوا العرب وألبوا العرب جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحساب إحاطة السوار بالمعصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو الذي يأتي الوحي يعمل بقول الله تعالى وشاور في الأمر، حتى قال سلمان كنا إذا حصرنا خندقنا، فحفر الخندق ثم بعد ذلك أنجاهم الله منهم وقلب عليهم عروة، ولأن الله تعالى يقلب القلوب بين لحظة وأخرى. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله. ولذلك العربي لما سئل كيف عرفت ربك قال بالغير، في لحظة واحدة الله تعالى يقلب القلب. فلذلك المسألة لابد من العين أن تنظر للسماء، والقلب لا ينكسر إلا لرب السماء سبحانه وجل في علاه. ثم بعد ذلك الحديبية وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فمنعوه، فكانت المصالحة الشديدة التي متنا عليها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يريد أن يؤدب الروم، وهذا نفير عالي، يعني هذا الأمر صيحة لتتصدع الدنيا وتعلم أن راية الإسلام ستكون خفاقة عالية. فذهب لغزوة تبوك وما فيها من الفوائد كما بينا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعد الوفود الذين أتوا كان في العام التاسع وفرض الله الحج، ثم اليوم العام العاشر يعني انتشر في الناس ونادوا في الناس ألا فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، وكأن به مع جحافل المسلمين قال الله لبيك، يؤسس للتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه قضية الكون الكبرى، الكون كله يغير التوحيد. لذلك جاء جبريل فقال أمر أصحابه أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من حج فلبى سيجد الحجر والشجر يسمعهما، قد يسمعه الله ذلك وقد يرى ذلك شعورا بالقلب أن الحجر والشجر يلبي معه توحيدا. أسس النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وعلم الناس، ثم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي بعد عامي هذا. إذن الآن نحن على أفول شمس أشرقت على الدنيا بأسرها، النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يرجع إلى المدينة، ثم ينزل عليه قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو إقبال الآن على الله تعالى مع إدبار في هذه الدنيا، فيركز ويؤكد على بيان المكانات. اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب وأبي بكر، والمسألة أن ديننا يؤسس أدبا نبيلا وخلقا عظيما. هذا الأدب النبيل والخلق العظيم هو قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. اشتد بين أبي بكر وعمر، وهذا أيضا من تقدير الله، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة أبي بكر، لأن يهيئ الأمة ألا تضيع، لأن هذه الأمة لا ترتكز على أشخاص، حتى لو كان النبي الأمة لا ترتكز على أشخاص، بل الأمة قلوبها موجهة لله جل في علاه. لكن هو يجعل الله تعالى يصطفي من يشاء، يجعله علامة عليه ويجعله داعيا إليه. اشتد الأمر بين عمر وبين أبي بكر، وأبو بكر كان فيه حدة فاشتد على عمر، ثم تراجع أراد أن يتسمح فلم يسمح له عمر، فذهب أبو بكر إلى نبي عمر راجع نفسه. تعلم من هذا؟ هذا أبو بكر. طبعا عمر أكثر الناس بعد النبي معرفة بقدر من أبي بكر، لأنه قال ليتني شعر في صدر أبي بكر. ولما قال أبو عبيدة يعني أبسط هذا كأبيعك، قال له ليتها قالها غيرك. ثم قال أتقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم يضرب عنقي خير لي من أتقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر. فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه مغضبا وظهرت ركبته، فقال النبي أما صاحبكم فقد غام. ما اسمها هذه؟ ها المشاكلة؟ أي مشاكلة؟ لا أنا أقصد لا عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبه فقد غامر. نقول المحدث أو فراسة المؤمن تعلن، إنسان يعرف سمات شخصية الإنسان من حتى حركاته يتقنه، وده التفاهم، اسمه تفاهم روح أولا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الوحي، ومع ذلك كانت له هذه النظرة، فقال أما صاحبه فقد غامر. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وقص على القصة تمعر وجه النبي وغضب، فجاء عمر فقام أبو بكر جثى على ركبتيه، علم الذي سيحدث، لأن النبي يؤتي كل ذي فضل فضل، يعني يعرف الفضل أهل الفضل. والقاعدة عند العلماء من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. لما قام أبو بكر علي بن أبي طالب قال ها هنا يا أبا الحسن مكانك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، ومن أنزل الناس منازلهم وفق كل ذي علم عليم. فقال هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت، ووساني بأهلي ومالي. فطبعا هو زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا تقدم لفاطمة، أبو بكر أصلا تقدم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود كل هذا سيأتي يعني إجمالا، النبي كان يؤسس لأنه الأمر أنه يقترب من النهاية، واقتراب النهاية كان من تأسيس الدولة الإسلامية، لأنه الله جعل وظيفته أن يأتي يؤسس للتوحيد، وقضية التوحيد ترتجس في القلوب، ثم بعد ذلك هيرحل عن هذه الدنيا، لأن الله يبغض الدنيا، الله يكرهها. أنا لا أدري أي عاقل ممكن يعني يعرف نفسه عاقلا يتمسك بالدنيا حبا، أنا أقول يتمسك بها يدا حتى لا يتمندل به الأراذل، وحتى يكون من المتمكنين إلى القرب من رب العالمين، لكن يحب الدنيا للدنيا هذا مغبون، لأن كل شيء للدنيا مقطوع من منتهي. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤسس للدنيا، كان يؤسس للدين. فاقترب الأمر وتأسس الدولة الإسلامية، والآن أصبح الصحابة بفضل من ربنا ونعمة من 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 خير المجتمعات على الإطلاق. وكما قلت من رام سعادة القلب فلتكن حياته مع هؤلاء. نزلت الآيات، فلما نزلت الآيات قام النبي خطيبا في الأمة فقال خي رجل بأبيه وأمي. الآن الصحابة مجتمع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قائم يخطب يقول خير رجل بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. فبكى أبو بكر بكاء عظيما، توافق الروح هنا والرشد. فالصحابة قالوا ما هذا؟ ما الذي يبكيه؟ رجل يخير بين الدنيا والآخرة فكان عاقلا فاختار الآخرة ما اختار الدنيا. فقام أبو بكر فقال فداك أبي وأمي نفديك بأرواحنا يا رسول الله. ويعني قالوا لما مات النبي علمنا أن النبي كان يتحدث عن نفسه أن الله خيره بين الدنيا وبين الآخرة. اشتد الأمر عليه السلام مرضا دخل في أول ما ابتدأ به. انظر بقى هنا للمواقف الرائعة في هذا الباب. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عائشة فوجد عائشة تأخذ برأسها وتقول ورأسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال لها بل أنا ورأسا إن أنت متي غسلتك وكفنتك وصليت يعني قمت بواجب بالبر بك كما أنا أبر بك في الدنيا أبر بك أميت. فقالت النبي كلمة عجيبة جدا فقال لها إن أنت متي لكن هو قال ورأسا كان بدأ الوجع في النبي يشتد. فقالت النبي كلمة عجيبة قالت لرسول الله والذي نفسي بيدي لو مت أنا لعرست بأحد أزواجك في ليلتي يعني بعد ما تتفني تذهب لغير. وهذا كلام طبعا كانت عائشة تحب النبي حبا جما رأت منه ما أذهل العقل وأدهش القلب. لكن كان هذا إشارة إلى مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مرض النبي مرضا شديدا وعاده الصحابة وصلى بالناس قرابة 10 أيام. ثم اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما شد المرض النبي أصلا القسم فقهيا العلماء قالوا أن القسم على النبي ليس بواجب بأبيه وأمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقسم فضلا تفضلا. لكنه لما مرض كان في كل ليلة يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا. فالنساء فطنة علمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. لأن عائشة كانت أحب الناس أخذت قلبه فكانت أحب الناس إليه. فعلمنا ذلك فأذن له أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فثقل عليه بأبيه وأمي أن يذهب إلى الصلاة. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان تأسيسا من أجل الوصول إلى الخليفة. هنا وصايا بعض الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. وصى بأمور كثيرة منها أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لا يجتمع في الحجاز دينان. كانت هذه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يعني يبينها للناس فيعملون بها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بإغلاق كل الأبواب إلا باب أبي بكر تمهيدا لخلافة أبي بكر. لما جاءت الجدة وسألته فقالت إن جئتك فلم أجدك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إلى من أذهب؟ قال إلى أبي بكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي فقالت عائشة إنه رجل أسيف مر عمر. فقال إن كنا صواحب يوسف. مروا أبا بكر. هنا الحزم لأنه لابد من الحكمة وضع الشيء في موضعه. العاطفة لو غلبت على الإنسان دون أن يراجع العقل بحكمة قد يخسر كثيرا وقد يتخذ قرارات لا تفيده بل قد لا تصلح. لذلك عمر الخطاب أيضا تردد في أن يجعل الخلافة في واحد وتوسط بين فعل النبي وفعل من؟ أبي بكر. لأن أبي بكر نص الخلافة على عمر والنبي لا يعني أشار إشارات كثيرة جدا على أبي بكر. فتوسط عمر فجعل الأمر في الشورى الستة. وأيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا لأنه قال يعني الدنيا سيكون الأمر فيه ضيق على الأنصار. قال أوصيكم بالأنصار خيرا فهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم فضلهم حتى لما قالوا إنه قسم الغنائم في قومه ونحن قد سيوفنا تقطر دما بهم قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله. وقال لهم جئتكم وكنتم ضلالا فهداكم الله بي خصماء فأصلحكم الله به. وعدد الفضائل وهم يقولون الله ورسوله أمن. قال ردوا علي. هو قال ذلك ليستفزهم ردوا علي. فقالوا الله ورسوله أمن وبكوا جميعا حتى قال يعني كان لكم أن تقولوا وحق لكم أن تقولوا جئتنا شريدا طريدا وحيدا فآويناك فنصرناك فبكوا جميعا حتى أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيدي لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأيضا من الوصايا التي قرأها لنا أخونا نصير رضي الله عنه وأرضاه في مسألة المساجد بدع المساجد، كان السلام يأخذ الماء بالركوة ويضعها على رأسه ويقول إن للموت سكرات، ثم قال يقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه خفة، فطلب من العباس وعلي أن يذهب يصلي، فصلى جالسا بجانب أبي بكر، ثم بعدها بليالي قام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه هؤلاء الذين الركائز الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة الدين، هؤلاء الذين أراد الله بهم أن يحقق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل وعلا. فقام ينظر ورفع الستار فوجد أبا بكر يصلي والناس جميعا. أنس يقول فالتفت الناس فما تملكوا قلوبهم عندما نظروا لصفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه النبي كان أنور، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من القمر. يقول الصحابي نظرت إلى القمر ووجدت ونظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه رسول الله أجمل من القمر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن عينين النبي صلى الله عليه وسلم تدرفان، ثم بعد ذلك أزدل الستار ودخل فمات من ليلة بأبي وأمه. رحل خير الناس، سيد القوم، سيد الأولين والآخرين، بل هو أشرف خلق الله على الإطلاق، أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل وأفضل من جميع الملائكة، يرحل عن هذه الدنيا في آخر اللحظات. العجب العجاب، عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وما بينهما من قوة العلاقة وهي صغيرة السن، حدث عجيب جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها بنفس العقل وبنفس العاطفة، وكان يتودد إليها في كل لحظات. هذه طبعا ليس المقام مقام ما كان بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أردت أن أقول اختارها النبي فكانت خير عون له، ولذلك قال العلماء هي خير نساء العالمين، وهي التي بثت علم النبي، واذكرنا ما يطلع في بيوتكنا من آيات الله والحكمة. العجيب أن الله اختارها في أمرين، اختارها لتكون البكر الوحيد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، واختارها أن تكون أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختارها لينزل فيها القرآن إلى يوم القيامة، واختارها أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وكل ذلك من أجل لعنة الله، أن تنزل اللعنة على الرافض الخبثاء الذين يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قالت مات بين سحري ونحري، كان على حجرها ودخل أخوها ومعه السواك، والنبي كان يحب السواك، فقالت يا رسول الله تريد؟ قال نعم، فأخذ السواك فدلكته ولينته، ولما لينته ريقها كان في السواك، لذلك قالت مات وريقي يختلط بريقي، ريق عائشة يختلط. هذه كرامة ليست بعدها كرامة، الأغبياء السفهاء هؤلاء ألا يفقهون ويعقلون كيف أن الله اختارها لهذا الموقف؟ فأخذت السواك فلينته فتسوك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سمعته يقول اللهم رفيق الأعلى الرفيق الأعلى، قالت علمت أنه يخير، ثم سحبت نفسه، فمات رسول الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم وسجي ثوب، والناس في حيرة عظيمة، وكل الصحابة يتخبطون. أبو بكر كان بعيدا فسمع بالخبر فجاء، وكان عمر قد أشهر سيفه وقال من قال بأن محمد قد مات لعلونه بالسيف، فدخل أبو بكر. هنا أيضا المفارقة بين أبو بكر وعمر، ما استطاع عمر يتحمل المصيبة، والأمر جلل، ده موت النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه بأبي هو وأمي، فقبل بين عينيه، وهذه الصحبة الرفقة، كان أبو بكر هو أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس قدرا عند الله، ولا يأتي أولو الفضل منكم الساعة. فقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وخرج للناس. شوفوا هنا مهام، الآن النبي له حق، الله له حق، العباد لهم حق، ما في تخليط، الإشكال أن الناس تخلط بين الحقوق. نزل فدخل على النبي ليعطي حق النبي فقبل بين عينيه، وهذه من السنة أن الميت تقبل بين عينيه، فقبل بين عينيه ثم قال كلمة يعني تكتب بماء الروح، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، الله لا يجمع لك بين موتتين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا فاضت روحه إلى 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 باريها. ثم رجع فلما دخل وجد خرج وجد عمر بن الخطاب يقول ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربي وعد. والناس في حصوص يعني المسألة صعبة جدا عند الناس. فقام أبو بكر فقال يا عمر صهن فلم يسكت، فقال صهن فلم يسكت، فاشتد عليه وقال إليك عني. ثم قال كلمة هذه من أعظم التوفيق، أعظم التوفيق من الله على أبي بكر، وحقا هيأه الله للخلافة. فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. المسألة ليست أشخاص، وهذه تعطينا أن الحزبيات على الأشخاص أو الحزبيات على الطوائف والجماعات خسارة ليس بعدها خسارة، ضلال يأتي بضلال، لأن الولاء والبراء هينعقد على الشخص أو على. أنا جاني سؤال من ليبيا لو تذكروا ما أدري كنتم معي، جاني سؤال من ليبيا قال لي الآن في واحد تكلم قال الولاء والبراء معقود على الشيخ ربيع. طبعا الشيخ ربيع أصلا يعني إن شاء الله يتبرأ من ذلك ونحسبه كذلك بإذن الله تعالى، البراء والولاء والبراء يعني معقود عليه، وإنه اللي لا يأخذ بكلامه يكون ضعيف الإيمان. يعني أنا طبعا أضحكتني حتى قتلتني وأمتتني، وقلت لهم كل الدنيا ما فيش رجل يقال فيه صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر لا يقال فيه صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أقصد على المسألة الفقهية اللي هي الصلاة يجوز الصلاة، لكن أقصد ليس نبيا لا يأتي الوحي، فذلك ما في تحزب على شخص حتى النبي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم التحزب عليه واجب بأمر من بأمر الله جل وعلا. فقام أبو بكر فقال أيها الناس، وهذه القوة القوة والصلابة عند المواقف العصيبة، وهذه أصلا لا ينجو الإنسان إلا أن يكون قويا شجاعا مقداما حكيما. واللين والرفق أصلا لابد أن يكون مبطنا مع هذه السمات، سمات الشخصية، وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر وكان كذلك. فقام أبو بكر فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. قام عمر فقام أبو بكر فقرأ هذه الآيات، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر الخطاب عندما سمعت الآية سقط السيف من يدي كأني لم أسمع هذا القرآن إلا وقتما قرأه أبو بكر فأغشي عليه. شدة المحبة، المحب الصادق يظهر على علاماته، علامات المحبة الصادقة تظهر على كليته. فقام أبو بكر بعد فعل ذلك جاءه عمر وقال له أدرك الناس في السقيف، المفروض دفن من؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي أخره دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المسألة العظيمة، مسألة الخلافة ولي الأمر الخلافة. فقال عمر أدرك الناس، فذهب فوجد الناس اختلفوا وكانوا، والأنصار عينوا سعد بن عبادة. فقام أبو بكر الصديق يقول عمر أنا زورت كلاما بين يدي أبي بكر، وقلنا المكانات لابد أن توضع. فقال زورت كلاما فقلت دعني أتكلم، فقال سهني يا عمر فتكلم، قال والذي نفسي بيدي ما زورت كلمة إلا أتى عليها وزاد وزاد. وهذا اسمه التوفيق من الله جل وعلا، لأنه الملهم لا يتقدم الصديق، الصديقية أعلى. فقام أبو بكر وقال لما قالوا منا أمير منكم أمير، كان ذكيا أتى أولا بفضل الأنصار وتكلم عنه، ثم بعدها قام فقال رضي الله عنه وأرضاه الخلافة في قريش من نزعهم فيها أكبهم الله في النار ولا يبالي. فقام وقال أرضى لكم أحد الرجلين عمر، لأنهم لا يتمسكون بالدنيا، هم يريدون الراية مرفوعة، من يمسك الراية ما يهم. كانوا صادقين، ما كانت الهمة من الذي سيتصدر الناس، ما كانت الهمة من الذي يرفع الراية، لأنه ذكر الناس من الناس وما الناس، إن ذمك الناس أو مدحك الناس من الناس وما الناس. أنت لن تعيش قائما رجلا حقا إلا أن تطرح الناس خلف ظهرك، تعاملهم بالأدب وتعرف مكانات الناس وأقدار الناس، لكن لا يعني لا يؤثر فيك مدح أو ذم. وده الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي قال له أعطني يعني العطاء، تعرفون الشعراء، أعطيني فإن مدحي زين وذمي شين. مش قال؟ قال ذاك الله، ذاك الله. فالممدوح بحق من مدح الله جل في علاه، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. تعلم، تريد تعلم قدرك عند الله، انظر أين استعملك، أين وضعك، هذا قدرك عند الله جل في علاه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال أرضى لكم أحد الرجلين. فقام عبيدة فقال عمر أبسط يدك أبايعك. هذه أيضا أنا صراحة أستهجنها جدا من أبي عبيدة، ما قبلتها بحال، وأستهجنها جدا في هذا الباب. لكن شوف أيضا إن الله أراد شيئا هيئ له إيش أسبابه. لا تعلم الحق إلا بوجود الإيش الخطأ. دي قاعدة لغوية. إيش هي نظير؟ لا أنا نفقت شو استفقت. إيش هي؟ رقتك الآن، رقتك الآن رقيقة. يا ربي. ها
الله إذا أراد سبحانه أن يظهر الحق ضع قوي البطل فظهر على الحق.
شوف 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 الفهلوة، هذه فهلوة المصريين، وبضدها تتبين الأشياء. أخطأ خطأ فحشا قال أبسط يدك، قال أبسط يدي وفي القوم أبو بكر، لأن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. ثم تمت الخلافة أبي بكر، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا، يصلون لا يصلون جماعة، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون بكفى النبي وغص النبي في عجالة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرون ماذا يفعلون، فأمروا بأن يغسلوه على ثوبه بأبي هو، فغسلوه على ثوبه. ثم بعد ذلك كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أثواب سحولية بيضاء، وبعد ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فأظلمت المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس قال فلما ما أن ورينا النبي صلى الله عليه وسلم في التراب إلا وجدنا إنكار قلوبنا. بهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، وقلنا كما قالوا نشهد الله أنه بلغ الرسالة وأتم البلاغ وأدى الأمانة وهو في الفردوس الأعلى، ونسأل الله أن نكون معه في المنزلة، مع أننا لم نعمل شيئا لديننا وأعطينا الله الفضل، لكن الطمع في الكريم لا حد له ولا تصور. وإن الله جل في علاه يستجيب العبد، إن الله حي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو صفراء. بهذا تكون السيرة بأسرها قد مضت، ونأتي إلى المواقف التي كانت بين النبي وبين الصحابة. في أسئلة تفضلوا، وندخل على عمدة الأحكام على بلوغ المرض. وكل مصيبة النحلة، وكل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المصيبة العظيمة أنا ما رضيت أقف معها لأمور، يعني شيء في نفسي ما رضيت أقف موقفين، موقف الأول موقف تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي، والموقف الثاني أن هذه المصيبة هي الجلل في هذه الأمة، لكن طويتها لعلها تأتي في مواقف أخرى شيء عندي. يعني تفضل جيم رضي الله عنك أبرا أحسن الله عليك رفع الله مقامه. عامة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ما بك سيارة ما حتى أقر الله عينه بالتمكين لصحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم.